بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ غسل المحرم عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب غسل المحرم. المقصود من هذه الترجمة غسل المحرم في حال إحرامه، أما غسله عند إحرامه فقد مر في الباب السابق، فقد مر في الباب السابق أن يعني ما يدل على أن الإنسان يغتسل قبل أن يحرم، ولكن هذه الترجمة تتعلق بالترجمة في الغسل في حال إحرامه، كون يغتسل ويغسل رأسه يعني في حال إحرامه. ذكر في هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هو أن عبد الله بن حنين كان عند ابن عباس والمسور المخرمة رضي الله تعالى عنهم، فقال ابن عباس إن المحرم يغسل رأسه، وقال المسور أنه لا يغسل رأسه، فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ولهذا ابن عباس لما أرسل عبد الله بن حنين قال له: كيف كان يغسل رأسه؟ يعني معناه أن الغسل معروف، وأن هذا يعلمه ابن عباس عن أبي أيوب، فقال: كيف كان؟ ما قال هل يغسل رأسه وما يغسل رأسه، وإنما قال: كيف كان يغسل رأسه؟ فكان يستر بثوب، وكان بين القرنين يعني على يعني قريب من البئر التي ينزع منها الماء، فوضع وكان يستر بثوب، ووضع أبو أيوب يده على ثوب وطأطأه حتى بدا رأسه، فقال الذي يصب عليه: اصبب. فكان يصب عليه على رأسه، يصب على رأسه، فكان يغسله يعني فكان يغسل وجهه ويقبل ويدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يدل على أن المحرم له أن يغسل رأسه، يعني سواء كان يعني لغسل جنابة يعني حصل يعني احتلام، أو أنه يعني تبرد أو غير ذلك. المهم أنه لا بأس بكون المحرم يغتسل وأن يغسل رأسه في حال إحرامه. نعم.
قال عن نافع عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع.
الأسناد اللي راح.
نعم.
نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن نافع.
نعم. متصل. نعم. وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليك. هنا نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
كيف؟
الإسناد اللي بين يدينا ما
يروي عن نافع، ونافع يروي عن إبراهيم الحنين، وإبراهيم إيش لفظ الإسناد؟
عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
أين يعني في متصل عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن حنين.
إيه، لكن الإشكال في ذكر نافع شيخنا.
إيه، وش به؟
أنه غلط على من يحيى، جميع من روى الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم. هكذا ذكر ابن عبد البر وغيره.
ايه طيب نعم.
قال عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية رضي الله عنهما وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغسل اصبب على رأسي، فقال له يعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا.
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانه كان يغتسل، وقال يعني ليعلى بن أمية يعني اصبب، فقال تريد ان تجعلها بي يعني ان يكون يعني هذا الفعل مني يعني بدون امرك، فقال له اصبب فلن يزيده الا شعثا، يعني معناه ان المحرم يعني يغسل راسه، ان المحرم يعني يغتسل ويغسل راسه، وانه يعني اذا حصل يعني فيه شعث فالشعث لا يزيله الغسل، وانما يعني يرجع بسرعه، يعني ما دام ان شعث الراس فانه يعود اليه الشعث بسرعه. وهذا يعني يدل على ان المحرم يعني يغسل راسه وانه يغتسل وانه يغسل راسه. هذا الاسناد
عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على راسي، فقال له يعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا.
هنا ظاهره الانقطاع، ولكنه جاء في سنن البيهقي أنه من رواية صفوان بن يعلى عن أبيه، أنه متصلا يعني جاء متصلا، وأنه من رواية صفوان بن يعلى عن أبيه. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه يغتسلون قبل أن يدخلوا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه كان يعني إذا جاء إلى مكة يعني محرما وأنه يبيت بذي طوى وأنه يغتسل قبل أن يدخل مكة، وهذا يعني أثر يعني موقوف على ابن عمر، ولكنه جاء يعني مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني نزل بذي طوى واغتسل قبل أن يدخل مكة، ولكن كما عرفنا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني بين المسافة بين مكة والمدينة 9 مراحل، فيحتاج الإنسان إلى الاغتسال عند دخول مكة لأنه مضى عليه يعني فترة طويلة يعني وهو لم يغتسل، فعند دخول مكة وفي أولها في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل يعني بذي طوى، فإذا هذا الذي فعله ابن عمر قدوته في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يعني في هذا الزمان يعني الإنسان إذا اغتسل للإحرام ويصل مكة في 4 ساعات أو 5 ساعات يعني يصل لمكة وهو نظيف، ما حصل له شعث ولا حصل له يعني شيء يعني مثل ما كان يحصل من قبل، فيعني فالاغتسال إن أراد أن يغتسل عند دخول مكة فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ترك فإنه لا بأس بذلك، لأن الذي كان يحصل من قبل ما يحصل للناس في هذا الزمان الذي كان يقطع في 9 مراحل يقطع في 4 ساعات. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا عن احتلام، يعني إذا كان احتلم وهو محرم فإنه يغسل رأسه، لكن الحديث الذي قبل هذا وهو فعل ابن عمر أنه كان يغتسل يعني بذي طوى، هذا يشعر بأنه كان يغتسل، أنه كان يغتسل، ومعلوم أن الغسل يدخل فيه غسل الرأس، ويعني وكون الاغتسال غسل الرأس يكون عن احتلام يعني ليس بواضح. بل الواضح أن الإنسان يغتسل ويغسل رأسه سواء كان باحتلام أو غير احتلام. نعم.
قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب.
يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه كان إيش؟ قال كان
الأخير هذا
إيه؟
هذا قول مالك. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب.
يعني هذا الأثر عن مالك الذي فيه ما يتعلق بأنه إذا رمى جمرة العقبة أنه يغسل رأسه يعني بالغسول، يعني هذا يعني المقصود من ذلك أن إذا كان فيه طيب نعم لا يكون له بعد رمي جمرة العقبة، وأما إذا كان مقصود أن يغسل الرأس فإنه يغسل يعني في جميع أحوال في حال الإحرام، لكن إذا كان فيه طيب فإنه لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، لأنه جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال من رمى جمرة العقبة فقد حل، لكن الأولى أن يكون التحلل بعد رمي جمرة العقبة وقبل وبعد حلق الرأس وتقصيره، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والذي حصل قبل طواف بالبيت أنه رمى وحلق، لكن لو أن إنسانا اكتفى بالرمي وأنه حل قبل ذلك فإنه يصح لأنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى هو ما جاء في حديث عائشة أن ذلك يكون بعد فعل اثنين وهما رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد.
ثم ذلك قال ما يلبس المحرم من الثياب، يعني
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس المحرم كذا وكذا، سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، وذلك أن ما لا يلبس أن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، ف بين له صلى الله عليه وسلم الأشياء التي لا يلبسها ومعنى ذلك ما سواها يلبسها، يعني ما سوى ذلك يلبسها، وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن الإنسان يسأل عن شيء فيجيب بشيء آخر يعني يلفت نظره إلى أن السائل كان عليه أن يسأل عنه، وذلك أنه سأل عما يلبس والذي كان ينبغي أن يسأل عما لا يلبس، لأن ما يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القمص وهي الثياب التي منفصلة على الجسد يعني من تحت الرأس، ولا السراويلات وما يكون على نصف الأسفل الجسد الأسفل نصفه، وكذلك الفنايل الآن التي على النصف الأعلى من الجسد، وكذلك العمائم التي على الرأس والبرانس والخفاف، إلا من لا يجد عليه فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين وكذلك لا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس، يعني شيء من الطيب، يعني ما أنه لا يتجنب الطيب، ومن ذلك أنه يجتنب الثياب التي مسها الزعفران والورس. وعلى هذا فإن هذا الحديث فيه بيان الأمور المنهي عنها، وهي أن الإنسان لا يلبس الشيء المفصل على جسده كله كالقميص، ولا على بعض جسده كالسراويلات والفنايل، ولا على ما يغطي رأسه كالعمايم. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارة فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين.
ثم ذكر عن مالك رحمه الله هذا الأثر أنه يعني أن الإنسان يعني ليس له أن يلبس السراويل، ويعني وقال أنه لم يسمع بشيء إلا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل، لكن هذا الذي ذكره مالك أنه لم يسمع به يعني ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة ويخطب الناس: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين، ولم يذكر قطعهما. والناس سمعوا هذا بعرفة وجاءوا من جميع الآفاق وتفرقوا، وقد سمعوا من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن يعني هذا الذي أخبر به عليه السلام بعرفة أنه متأخر عن الذي أخبر الذي أمر به الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة، وهو الذي فيه قطع يعني لا يلبس المحرم القمص ولا كذا إلى آخره. والناس تفرقوا وأخذوا هذا عنه عليه السلام وتفرقوا في الآفاق، فيكون هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل مؤقتا حتى يجد الإزار، وكذلك من لم يجد عليهم فإنه يلبس الخفين بدون قطع، فإنه يلبس الخفين بدون قطع، لأن ترك القطع جاء في آخر الأمر والقطع جاء في أول الأمر، والناس أخذوا هذا الحكم عنه وتفرقوا في الآفاق، فدل على أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل مؤقتا، وأنه إذا وجد الإزار يخلع السراويل، وكذلك الإنسان يعني عليه أن يلبس الخفين بدون قطع، ولكنه إذا وجد النعلين فإنه يخلع الخفين إلا أن يكون الخفان دون الكعبين، يعني صنع على دون الكعبين فإنه بمثابة النعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
أعد.
قال: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. نعم. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ثم ذكر يعني هذا عن ابن عمر،
لبس الثياب المصبغة في الإحرام.
نعم، لبس الثياب المصبغة في الإحرام، يعني الثياب المصبغة في الإحرام يعني التي يعني فيها يعني طيب، فإن يعني بالزعفران أو ورس فإن الإنسان لا يستعمل ذلك، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه نهى أن يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس، فإذا كان فيه طيب فإنه لا يلبس المحرم، يعني لا عند الإحرام ولا بعد الإحرام، لا يمس الطيب يعني إحرام ثياب الإحرام، أما قبل الإحرام فله أن يطيب رأسه ويعني ولو بقي بعد ذلك. أما الإحرام فإنه لباس الإحرام فإنه لا يطيب لا قبل الإحرام ولا في أثناء الإحرام، وإنما عليه الابتعاد عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولا يلبس شيء من الثياب مسه زعفران أو ورس. نعم.
قال عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عن عبد الله بن تحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى على طلحة بن عبيد الله يعني ثوبا يعني قد صبغ، ومعلوم أنه يعني لم يصبغ بالزعفران والورس، لأن الزعفران والورس هذا يعني لا يجوز تعاطيه، وهو معروف من عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني يبدو أن مقصود ذلك أنه يعني ثوب صبغ، وأن الأولى أن تبقى الثياب يعني على ما هي عليه دون أن يحصل لها صبغ، وأنه إذا وجد أو تسهل في صبغها قد تصبغ بشيء يعني فيه طيب، فإذا تركها على ما هي عليه لا سيما إذا كانت بيض فإنها تبقى على بياضها ولا يحتاج إلى أن تصبغ بلون يعني يصير مثل المدر الذي هو مثل الطين يعني شكله شكل الطين، فإن إبقاء الثياب على ما هي عليه دون أن تصبغ أولى، لأن صبغها إذا حصل قد يجر إلى أن تصبغ بأمور يعني بشيء فيه طيب، ثم أيضا لا حاجة إلى الصبغ، فإن البياض يعني هو من أحسن الثياب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحسن الثياب وأنه يعني يكفن فيها الموتى. نعم. ثم أيضا هذا يدل على أن يعني أهل العلم وأن أهل الفضل وأن أهل الشان أنه يقتدى بهم، وأنه إذا كان الشيء الذي يفعلونه قد يقتدي به الناس فإن الأولى بهم أن يبتعدوا عن أي شيء قد يجر الناس إلى التساهل، لأنهم قدوة، ومن المعلوم أن العالم يقتدى به، وأنه إذا رؤي عليه شيء يعني يظن أن هذا لا محذور فيه وأنه لا بأس به، فهذا فيه تنبيه من عمر رضي الله عنه إلى القدوة، وإلى أن القدوة عليهم أن يحترزوا من أن يظهر عليهم شيء في لباسهم أو في هيئتهم يعني يخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤدي إلى شيء من التساهل فيما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تلبس المحصرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.
وهذا أثر عن أسماء. عن أسماء؟
نعم. أسماء أنها كانت تلبس
معصرات يعني شيء يعني فيها لون العصفر يعني من غير أن يكون فيها زعفران أو ورس، لأن يعني الزعفران هو الطيب يعني بخلاف العصفر، والمحرم سواء كان رجل أو امرأة لا يستعملون طيب يعني لا زعفران ورس ولا غيره. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورد.
يعني الطيب الذي ينغسل ولا يبقى له أثر يعني فإنه يستعمل، لكن إذا لمسه زعفران أو ورد وفيه أثر الزعفران والورد فإنه لا يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لبس المحرم المنطقة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
ثم ذكر لبس المحرم المنطقة. المنطقة هي ما يتخذه المحرم يعني من شيء يعني يضع فيه نقوده ويحزمه على وسطه أو يعلقه في رقبته. وأن يعني وابن عمر رضي الله عنه يقول كان يكره هذا، لكن لا بأس بذلك لأن هذا ما جاء شيء يمنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي من الأشياء التي جاء منعها من رسول الله والتي قال لا يفعلها المحرم. والمحرم له أن يعقد إزاره وله أن يربطه يعني بمنطقة وله أن يعني وله أن يشده يعني بخيط يعني يمسكه حتى لا يسقط. وأما المنطقة فله أن يعني يضعها على وسطه إذا كانت يعني مما يشد على الوسط، وإن كانت من الأشياء التي تعلق في الرقبة ويكون فيها حاجاته فإن هذا شيء لا بأس به ولا مانع منه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المصيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا ثيورة يعقد بعضها إلى بعض.
ثم ذكر مالك. نعم.
قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
سعيد بن مسيب.
نعم. ثم يقول في المنطقة
نعم هذا أثر عن سعيد بن مسيب يقول المنطقة أنه يعني إذا وضعها تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك. لا بأس أن يضعها تحت ثيابه.
لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها إلى بعض.
يعني يقول أن المنطقة أنها تكون تحت الثياب، وهذا يعني معنى ذلك أنه يعني أنها ما تكون ظاهرة، لكن لا مانع من ذلك أن تكون ظاهرة أو باطنة، سواء جعلها تحت ثيابه تحت إزاره أو فوق إزاره، كل ذلك لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
ثم ذكر باب تخمير المحرم
وجهه.
تخمير المحرم وجهه، التخمير هو التغطية، يعني تغطية الرأس، هذه واضحة ما فيها إشكال لأنه جاءت الأحاديث يعني فيها. وأما تخمير الوجه هذا هو الذي جاء فيه الخلاف، من العلماء من قال إنه يعني يخمر، لأنه لا يخمره أنه يخمره، وقد جاء يعني في هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان خمر،
أنه يقول الفرافصة رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
نعم، انه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم، يغطي وجهه محرم. عثمان رضي الله عنه جاء عنه انه كان يغطي وجهه محرم، والفراغ الصحابة يعني جاء له ترجمة في تعجيل المنفعة، وجاء فيه انه وثقه بن حبان وثقه العجلي، وعلى هذا فالحديث يعني متصل وثابتا عن عثمان، لعله لم يبلغه في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني النهي عن تغطية الوجه يعني تبع للرأس، ما جاء يعني في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي وقصت ناقته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تغطوا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ونبيه، وأنه لا يمس طيب، وأنه يعامل معاملة المحرم. فهذا يدل على أنه لا يغطى وجهه كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. فهذا الإجمال الثمان يمكن أنه ما بلغه يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر، وأن ما فوق الذقن من الرأس، لأن الرأس يعني هو ما فوق الرقبة يعني, فإذا كل ذلك لا يغطيه المحرم, لا وجه ولا رأس. الرأس يعني لا يغطى والوجه أيضا لا يغطى. وهذا الذي جاء عن ابن عمر مطابق وموافق لحديث قصة الذي وقصت ناقته, وهو الذي قال فيه أنه يعني لا يغطى يعني رأسه ولا وجهه. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وفيه أنه كفن ولده وأنه غطى وجهه وخمر رأسه وقال لولا أننا حرم لطيبناه, لولا أن حرم لطيبناه. أعد الحديث.
عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا.
وهذا يعني يخالف يعني ما جاء عن ابن عمر في الحديث السابق الذي هو قال أن ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطى الوجه, وهذا فيه أنه تغطية الوجه, فيه تغطية الوجه. ومعلوم أن هذا الذي يعني جاء في الحديث السابق هو المطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذي جاء عن ابن عمر من أنه قال يعني أنه غطى رأسه وغطى وجهه وقال لو لنا أن حرم لطيبناه, يعني هذا يعني هو ثابت عن ابن عمر, ولكن الأوضح والذي يدل عليه الدليل والذي هو مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأثر الأول الذي جاء عنه قبل هذا. نعم.
قال مالك وإنما يحمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقطع العمل.
ثم ذكر الأثر عن مالك وإنما
يعمل الرجل ما دام حيا,
وإنما يعمل الرجل ما دام حيا يعني يكلف والتكاليف عليه ما دام حيا, أما إذا مات فإن الأمر يعني فإن الأمر يختلف, وأنه يعني وأنه يمكن أن يغطى يعني رأسه ويغطى وجهه, لكن هذا مخالف أوضح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يعني في الذي وقصت ناقته أنه لا يغطى وجهه ولا رأسه. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
ثم ذكرها يعني عن هذا الأثر عن ابن عمر قال
نعم قال كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين,
يعني هذا أثر عن ابن عمر أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين, يعني أنها لا تغطي يعني يديها بالقفازين, وكذلك لا تلبس النقاب الذي يفصل على الوجه يعني يعني فإن هذا لا تفعله المرأة. وهذا يعني جاء هذا الذي جاء عن ابن عمر موقوفا عليه ثبت في صحيح البخاري مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما ما يتعلق بكونها تغطي وجهها فإنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب, يعني المحرمة تكشف وجهها, ولكن إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها. وقد حكى الإجماع على هذا ابن منذر وكذلك ابن عبد البر ابن منذر كما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري, وكذلك ابن عبد البر حكاه يعني حكى الإجماع على ذلك يعني كما في التمهيد. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن أسماء يعني بنت أسماء
عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت
كنا
نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
يعني أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمات، يعني يخمرونها يعني ليس في النقاب الذي هم الذين نهى عنه الرسول، وإنما يخمرونها في الخمار الذي تسدل إحداهن خمارها على وجهها إذا حادها الركبان، إذا حاد الركبان فإنها تسدل خمارها على وجهها، وإلا فإن الأصل أنها تكشف وجهها إذا كان بين النساء وليس معه رجال، لكن إذا كان فيه الرجال في تخمير يعني بسدل الثوب بسدل الخمار الذي ينزل من رأسها على وجهها عن الرجال، أما إذا كان ليس بحضرة رجال فإنها تكشف وجهها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الطيب ما جاء في الطيب في الحج.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وصفكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ غسل المحرم: عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب غسل المحرم. المقصود من هذه الترجمة غسل المحرم في حال إحرامه، أما غسله عند إحرامه فقد مر في الباب السابق، أن يعني ما يدل على أن الإنسان يغتسل قبل أن يحرم، ولكن هذه الترجمة تتعلق بالترجمة في الغسل في حال إحرامه، كونه يغتسل ويغسل رأسه يعني في حال إحرامه. ذكر في هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هو أن عبد الله بن حنين كان عند ابن عباس والمسور المخرمة رضي الله تعالى عنهم، فقال ابن عباس إن المحرم يغسل رأسه، وقال المسور أنه لا يغسل رأسه، فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ولهذا ابن عباس لما أرسل عبد الله بن حنين قال له: كيف كان يغسل رأسه؟ يعني معناه أن الغسل معروف، وأن هذا يعلمه ابن عباس عن أبي أيوب، فقال: كيف كان؟ ما قال هل يغسل رأسه وما يغسل رأسه، وإنما قال: كيف كان يغسل رأسه؟ فكان يستر بثوب، وكان بين القرنين يعني على يعني قريب من البئر التي ينزع منها الماء، فوضع وكان يستر بثوب، ووضع أبو أيوب يده على ثوب وطأطأه حتى بدا رأسه، فقال الذي يصب عليه: اصبب، فكان يصب عليه على رأسه، يصب على رأسه، فكان يغسله يعني فكان يغسل وجهه ويقبل ويدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا يدل على أن المحرم له أن يغسل رأسه، يعني سواء كان يعني لغسل جنابة يعني حصل يعني احتلام أو أنه يعني تبرد أو غير ذلك. المهم أنه لا بأس بكون المحرم يغتسل وأن يغسل رأسه في حال إحرامه. نعم.
قال عن نافع عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع.
الإسناد اللي راح.
نعم.
نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن نافع.
نعم. متصل. نعم. وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليك. هنا نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
كيف؟
الإسناد اللي بين يدينا ما
يروي عن نافع، ونافع يروي عن إبراهيم بن حنين، وإبراهيم إيش لفظ الإسناد؟
عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
أي نعم، يعني فيه متصل الآن. عن أبيه عبد الله بن حنين.
إيه، لكن الإشكال في ذكر نافع شيخنا.
إيه، وش به؟
أنه غلط على من يحيى. جميع من روى الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم. هكذا ذكر ابن عبد البر وغيره.
إيه، طيب. نعم.
قال عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية رضي الله عنهما وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغسل أصبب على رأسي، فقال له يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يغتسل، وقال يعني ليعلى بن أمية يعني أصبب، فقال تريد أن تجعلها بي، يعني أن يكون يعني هذا الفعل مني يعني بدون أمرك، فقال له أصبب فلن يزيده إلا شعثا، يعني معناه أن المحرم يعني يغسل رأسه، أن المحرم يعني يغتسل ويغسل رأسه، وأنه يعني إذا حصل يعني في شعث فالشعث لا يزيله الغسل، وإنما يعني يرجع بسرعة، يعني ما دام أن شعث الرأس فإنه يعود إليه الشعث بسرعة. وهذا يعني يدل على أن المحرم يعني يغسل رأسه وأنه يغتسل وأنه يغسل رأسه. أعيد الإسناد.
عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال له يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا.
هنا ظاهره الانقطاع، ولكنه جاء في سنة البيهقي أنه من رواية صفوان بن يعلى عن أبيه، أن متصلا يعني جاء متصلا، وأنه رواية صفوان بن يعلى عن أبي. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يعني إذا جاء إلى مكة يعني محرما، وأنه يبيت في طوى، وأنه يغتسل قبل أن يدخل مكة. وهذا يعني أثر يعني موقوف على ابن عمر، ولكنه جاء يعني مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني نزل بذي طوى واغتسل قبل أن يدخل مكة. ولكن كما عرفنا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني بين المسافة بين مكة والمدينة 9 مراحل، فيحتاج الإنسان إلى الاغتسال عند دخول مكة، لأنه مضى عليه يعني فترة طويلة يعني وهو لم يغتسل، فعند دخول مكة وفي أولها في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل يعني بيده طوى. فإذا هذا الذي فعله ابن عمر قدوته في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يعني في هذا الزمان يعني الإنسان إذا اغتسل للإحرام ويصل مكة في 4 ساعات أو 5 ساعات يعني يصل لمكة وهو نظيف ما حصل له شعث ولا حصل له يعني شيء يعني مثل ما كان يحصل من قبل. فيعني فالاغتسال إن أراد أن يغتسل عند دخول مكة فعل كما فعل رسول الله، وإن ترك فإنه لا بأس بذلك، لأن الذي كان يحصل من قبل ما يحصل للناس في هذا الزمان الذي كان يقطع في 9 مراحل يقطع في 4 ساعات. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا عن احتلام، يعني إذا كان احتلم وهو محرم فإنه يغسل رأسه. لكن الحديث الذي قبل هذا وهو فعل ابن عمر أنه كان يغتسل يعني بذي طوى، هذا يشعر بأنه كان يغتسل، أنه كان يغتسل، ومعلوم أن الغسل يدخل فيه غسل الرأس، ويعني وكون الاغتسال غسل الرأس لا يكون عن احتلام يعني ليس بواضح، بل الواضح أن الإنسان يغتسل ويغسل رأسه سواء كان باحتلام أو غير احتلام. نعم.
قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب.
يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه كان إيش؟ قال كان
الأخير هذا
إيه؟
هذا قول مالك. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب.
يعني هذا الأثر عن مالك الذي فيه ما يتعلق بأنه إذا رمى جمرة العقبة أنه يغسل رأسه يعني بالغسول، يعني هذا يعني المقصود من ذلك إذا كان فيه طيب نعم لا يكون لبعد رمي جمرة العقبة، وأما إذا كان مقصودا يغسل الرأس فإنه يغسل يعني في جميع أحوال في حال الإحرام، لكن إذا كان فيه طيب فإنه لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، لأنه جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال من رمى جمرة العقبة فقد حل. لكن الأولى أن يكون التحلل بعد رمي جمرة العقبة وقبل وبعد حلق الرأس وتقصيره، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم ولحله قبل أن أطوف البيت، والذي حصل قبل طواف البيت أنه رمى وحلق. لكن لو أن إنسانا اكتفى بالرمي وأنه حل قبل ذلك فإنه يصح، لأنه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأولى هو ما جاء في حديث عائشة أن ذلك يكون بعد فعل 2 وهما رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد.
ثم قال ما يلبس المحرم من الثياب، يعني
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام.
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس المحرم كذا وكذا، سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، وذلك أن ما لا يلبس أن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور. فبين له صلى الله عليه وسلم الأشياء التي لا يلبسها ومعنى ذلك ما سواها يلبسها، يعني ما سوى ذلك يلبسها. وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أن الإنسان يسأل عن شيء فيجيب بشيء آخر يعني يلفت نظره إلى أن السائل كان عليه أن يسأل عنه. وذلك أنه سأل عما يلبس، والذي كان ينبغي أن يسأل عما لا يلبس، لأن ما يلبس محصور والذي يلبس غير محصور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القمص، وهي الثياب التي منفصلة على الجسد يعني من تحت الرأس، ولا السراويلات وما يكون على نصف الأسفل الجسد الأسفل نصفه، وكذلك الفنايل الآن التي على النصف الأعلى من الجسد، كذلك العمائم التي على الرأس والبرانس والخفاز، إلا من لا يجد عليه فإنه يلبس القفين ويقطعهما أسفل من الكعبين وكذلك لا يلبس شيء من الثياب مسه زعفران أو ورس، يعني شيء من الطيب، يعني ما أنه لا يتجنب الطيب. ومن ذلك أنه يجتنب الثياب التي مسها الزعفران والورس. وعلى هذا فإن هذا الحديث فيه بيان الأمور المنهي عنها، وهي أن الإنسان لا يلبس الشيء المفصل على جسده كله كالقميص، ولا على بعض جسده كالسراويلات والفنايل، ولا على ما يغطي رأسه كالعمائم. نعم.
قال يحيى سئل مالك عن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارة فليلبس سراويل، فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين.
ثم ذكر عن مالك رحمه الله هذا الأثر أنه يعني أن الإنسان يعني ليس له أن يلبس السراويل، ويعني وقال أنه لم يسمع بشيء إلا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل. لكن هذا الذي ذكره مالك أنه لم يسمع به يعني ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة ويخطب الناس من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين، ولم يذكر قطعهما. والناس سمعوا هذا بعرفة وجاءوا من جميع الآفاق وتفرقوا، وقد سمعوا من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن يعني هذا الذي أخبر به عليه السلام بعرفة أنه متأخر عن الذي أخبر الذي أمر به الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة، وهو الذي فيه قطع يعني لا يلبس المحرم القمص ولا كذا إلى آخره. والناس تفرقوا وأخذوا هذا عنه عليه السلام وتفرقوا في الآفاق، فيكون هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل مؤقتا حتى يجد الإزار، وكذلك من لم يجد عليه فإنه يلبس الخفين بدون قطع، لأن ترك القطع جاء في آخر الأمر والقطع جاء في أول الأمر، والناس أخذوا هذا الحكم عنه وتفرقوا في الآفاق، فدل على أن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا لم يجد إزارا يلبس السراويل مؤقتا، وأنه إذا وجد الإزار يخلع السراويل، وكذلك الإنسان يعني عليه أن يلبس الخفين بدون قطع، ولكنه إذا وجد النعلين فإنه يخلع الخفين إلا أن يكون الخفان دون الكعبين، يعني صنع على دون الكعبين فإنه بمثابة النعلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى لبس الثياب المصبغة في الإحرام، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
أعد.
قال: لبس الثياب المصبغة في الإحرام.
نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
ثم ذكر يعني هذا عن ابن عمر، عن ابن عمر
لبس الثياب المصبغة في الإحرام.
نعم، لبس الثياب المصبغة في الإحرام، يعني الثياب المصبغة في الإحرام يعني التي يعني فيها يعني طيب، فإن يعني بالزعفران أو ورس، فإن الإنسان لا يستعمل ذلك، لا يستعمل ذلك، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه نهى أن يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. فإذا كان فيه طيب فإنه لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم يعني يعني لا عند الإحرام ولا بعد الإحرام، لا 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 يمس الطيب يعني إحرام ثياب الإحرام. أما قبل الإحرام فله أن يطيب رأسه ويعني ولو بقي بعد ذلك، أما الإحرام فإنه لباس الإحرام فإنه لا يطيب لا قبل الإحرام ولا في أثناء الإحرام، وإنما عليه الابتعاد عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولا يلبس شيء من الثياب مسه زعفران أو ورس. نعم.
قال عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عن عبد الله بن تحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى على طلحة بن عبيد الله يعني ثوبا يعني قد صبغ، ومعلوم أنه يعني لم يصبغ بالزعفران والورس، لأن الزعفران والورس هذا يعني لا يجوز تعاطيه، ومعروف من عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني يبدو أن مقصود ذلك أنه يعني ثوب صبغ، وأن الأولى أن تبقى الثياب يعني على ما هي عليه دون أن يحصل لها صبغ، وأنه إذا وجد أو تسهل في صبغها قد تصبغ بشيء يعني فيه طيب، فإذا تركها على ما هي عليه، لا سيما إذا كانت بيض فإنها تبقى على بياضها ولا يحتاج إلى أن تصبغ بلون يعني يصير مثل المدر الذي هو مثل الطين، يعني شكله شكل الطين، فإن إبقاء الثياب على ما هي عليه دون أن تصبغ أولى، لأن صبغها إذا حصل قد يجر إلى أن تصبغ بأمور يعني بشيء فيه طيب، ثم أيضا لا حاجة إلى الصبغ، فإن البياض يعني هو من أحسن الثياب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحسن الثياب، وأنه يعني يكفن فيها الموتى. نعم. ثم أيضا هذا يدل على أن يعني أهل العلم وأن أهل الفضل وأن أهل الشان أنه يقتدى بهم، وأنه إذا كان الشيء الذي يفعلونه قد يقتدي به الناس فإن الأولى بهم أن يبتعدوا عن أي شيء قد يجر الناس إلى التساهل، لأنهم قدوة، ومن المعلوم أن العالم يقتدى به، وأنه إذا رؤي عليه شيء يعني يظن أن هذا لا محذور فيه وأنه لا بأس به، فهذا فيه تنبيه من عمر رضي الله عنه إلى القدوة، وإلى أن القدوة عليهم أن يحترزوا من أن يظهر عليهم شيء في لباسهم أو في هيئتهم يعني يخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يؤدي إلى شيء من التساهل فيما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تلبس المحصرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.
وهذا أثر عن أسماء. عن أسماء؟
نعم. أسماء أنها كانت تلبس
معصرات يعني شيء يعني فيها لون العصفر يعني من غير أن يكون فيها زعفران أو ورس، لأن يعني الزعفران هو طيب يعني بخلاف العصفر. والمحرم سواء كان رجل أو امرأة لا يستعمل طيب يعني لا زعفران ورس ولا غيره. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورد.
يعني الطيب الذي ينغسل ولا يبقى له أثر يعني فإنه يستعمل، لكن إذا لمسه زعفران أو ورس وفيه أثر الزعفران والورس فإنه لا يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لبس المحرم المنطقة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
ثم ذكر لبس المحرم المنطقة. المنطقة هي ما يتخذه المحرم يعني من شيء يعني يضع فيه نقوده ويحزمه على وسطه أو يعلقه في رقبته. وأن يعني وابن عمر رضي الله عنه يقول كان يكره هذا، لكن لا بأس بذلك، لأن هذا ما جاء شيء يمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي من الأشياء التي جاء منعها من رسول الله والتي قال لا يفعلها المحرم. والمحرم له أن يعقد إزاره وله أن يربطه بمنطقة وله أن يعني وله أن يشده يعني بخيط يعني يمسكه حتى لا يسقط. وأما المنطقة فله أن يعني يضعها على وسطه إذا كانت يعني مما يشد على الوسط، وإن كانت من الأشياء التي تعلق بالرقبة ويكون فيها حاجاته فإن هذا شيء لا بأس به ولا مانع منه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا ثيورة يعقد بعضها إلى بعض.
ثم ذكر هذا
مالك.
نعم.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
سعيد المسيب.
نعم. ثم يقول في المنطقة
نعم هذا عن سرع سعيد المسيب يقول المنطقة أنه يعني إذا وضعها تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يضعها تحت ثيابه،
لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها إلى بعض.
يعني يقول أن المنطقة أنها تكون تحت الثياب، وهذا يعني معنى ذلك أنه يعني أنها ما تكون ظاهرة، لكن لا مانع من ذلك أن تكون ظاهرة أو باطنة، سواء جعلها تحت ثيابه تحت إزاره أو فوق إزاره، كل ذلك لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تخمير المحرم وجهه. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
ثم ذكر باب تخمير المحرم
وجهه.
تخمير المحرم وجهه، التخمير هو التغطية، يعني تغطية الرأس، هذه واضحة ما فيها إشكال لأنه جاءت الأحاديث يعني فيها. وأما تخمير الوجه هذا هو الذي جاء فيه الخلاف، من العلماء من قال إنه يعني يخمر لأنه لا يخمره أنه يخمره، وقد جاء يعني في هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان خمر،
أنه يقول الفرافصة رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم.
نعم، أنه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم، يغطي وجهه محرم. عثمان رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يغطي وجهه محرم، والفرافصة هذا يعني جاء له ترجمة في تعجيل المنفعة وجاء فيه أنه وثقه ابن حبان وثقه العجلي. وعلى هذا فالحديث يعني متصل وثابت عن عثمان. لعله لم يبلغه في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني النهي عن تغطية الوجه يعني تبع للرأس ما جاء يعني في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي وقصت ناقته والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تغطوا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ونبيه وأنه لا يمس طيب وأنه يعامل معاملة المحرم. فهذا يدل على أنه لا يغطى وجهه كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. فهذا الإجمال عثمان يمكن أنه ما بلغه يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وأن ما فوق الذقن أنه من الرأس لأن الرأس يعني هو ما فوق الرقبة يعني فإذا كل ذلك لا يغطيه المحرم لا وجه ولا رأس. فالرأس يعني لا يغطى والوجه أيضا لا يغطى. وهذا الذي جاء عن ابن عمر مطابق وموافق حديث قصة الذي وقصت ناقته وهو الذي قال فيه أنه يعني لا يغطى يعني رأسه ولا وجهه. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وفيه أنه كفن ولده وأنه غطى وجهه وخمر رأسه وقال لولا أننا حرم لطيبناه لولا أن حرم لطيبناه. أعد الحديث.
أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبنا.
وهذا يعني يخالف يعني ما جاء عن ابن عمر في الحديث السابق الذي قال أن ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطى الوجه. وهذا فيه أنه تغطية الوجه. ومعلوم أن هذا الذي يعني جاء في الحديث السابق هو المطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذي جاء عن ابن عمر من أنه قال يعني أنه غطى رأسه وغطى وجهه وقال لو لنا أن حرم لطيبناه يعني هذا يعني هو ثابت عن ابن عمر. ولكن الأوضح والذي يدل عليه الدليل والذي هو مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأثر الأول الذي جاء عنه قبل هذا. نعم.
قال مالك وإنما يحمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقطع العمل.
ثم ذكر الأثر عن مالك وإنما
يعمل الرجل ما دام حيا
وإنما يعمل الرجل ما دام حيا يعني يكلف والتكاليف عليه ما دام حيا. أما إذا مات فإن الأمر يختلف وأنه يمكن أن يغطى يعني رأسه ويغطى وجهه. لكن هذا مخالف أوضح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يعني في الذي وقصت ناقته أنه لا يغطى وجهه ولا رأسه.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
ثم ذكرها يعني عن هذا الأثر عن ابن عمر قال
نعم قال كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
يعني هذا أثر عن ابن عمر أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين يعني أنها لا تغطي يعني يديها بالقفازين وكذلك لا تلبس النقاب الذي يفصل على الوجه يعني فإن هذا لا تفعله المرأة. وهذا يعني جاء هذا الذي جاء ابن عمر موقوفا عليه ثبت في صحيح البخاري مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما ما يتعلق بكونها تغطي وجهها فإنها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، يعني المحرمة تكشف وجهها، ولكن إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها. وقد حكى الإجماع على هذا ابن منذر وكذلك ابن عبد البر، وكذلك ابن عبد البر ابن منذر كما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ابن عبد البر حكاه يعني حكى الإجماع على ذلك يعني كما في التمهيد. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن أسماء يعني بنت أسماء
عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت
كنا
نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
نعم. يعني أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمات، يعني يخمرونها يعني ليس في النقاب الذي نهى عنه الرسول، وإنما يخمرونها في الخمار الذي تسدل أحداهن خمارها على وجهها إذا حادها الركبان، إذا حاد الركبان فإنها تسدل خمارها على وجهها، وإلا فإن الأصل أنها تكشف وجهها إذا كان بين النساء وليس معهم رجال، لكن إذا كان فيه الرجال في تخمير يعني بسدل الثوب بسدل الخمار الذي ينزل من رأسها على وجهها عن الرجال، أما إذا كان ليس بحضرة رجال فإنها تكشف وجهها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الطيب في الحج.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وصفكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.